الحمد لله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل الله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وسيأتي له قصة هاي الصحيح. وفي حديث أبي هريرة أن الرجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه، دنياه وآخرته. صحيح، التألي على الله لا يجوز. وفي الحديث: إذا قال أحدكم هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم. يعني الإنسان ما يمجد نفسه. قوله يتآلى يحلف، والإلية بالتشديد الحلف، وهو صح عن من حديث أبي هريرة: علي علي لمعشر الزيدية، علية علية، أن الجنان زخرفت لمعشر الزيدية. يعني يقول أحلف حلفا، هكذا قول بعضهم. علية علية ببارئ البرية، أن الجنان زخرفت لمعشر الزيدية، وهم من الفرقة 72 متوعدون بالنار. وهذا اليمين منه باطل، لا يجوز أن يحلف بهذا اليمين على أهل بدع. لكن المراد أن الألية تأتي بمعنى اليمين للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون ألا يأتوا نساءهم تربص 4 أشهر. فآليت بالله، حلفت به. وصح من حديث أبي هريرة قال البغوي في شرح السنة والساق في السند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يمامي. قلت: وما أعرفه؟ قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. قال: قلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: اكسر عما أنت فيه. قال: فيقول: خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، يعني رآه ذنب عظيم، فقال: اكسر. قال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. هذا باطل. كيف تحلف على الله؟ كيف يتألى على الله؟ وسيأتي كلام الله عز وجل له. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ورواه أبو داود في سننه هذا لفظه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخين، أي بينهم إخاء وبينهم مداخلة، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: اقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: اقصر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ يعني حتى تقسم بي أني ما أغفر لذاك ولا أعطي ذاك. فقال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال الآخر: اذهبوا به إلى النار. قوله في حديث أبي هريرة يشير إلى قوله في هذا الحديث: أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ يكب الناس، نعم يكب الله الناس في النار على وجوههم، وقال: على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. والله أعلم. حديث صحيح وله طرق. وبهذا تعلم يا أيها المستقيم، يا أيها السني، أنك بحاجة إلى أن تؤدي بنفسك وتأطرها، وأنها مهما رأت لنفسها فضلا على غيرها من الناس فاعلم أن ذلك من فضل الله، هو الذي حفظك من هذه الذنوب وهذه المعاصي. وهذا الحفظ الذي أنت فيه يحتاج إلى لجوء إلى الله وإلى استعانة بالله وإلى خضوع لله. وأن الإنسان إذا رأى مذنبا أو رأى عاصيا أو رأى مريضا أو رأى سقيما أو رأى فقيرا يحمد الله، يذكر نعمة الله عليه، لا ينظر إلى حال الإنسان، ينظر إلى نعمة الله عليه، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قال فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية يكون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، فالجنة مثل ذلك. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد بقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يتبين ما فيها يهوي يكتب الله له به رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عز وجل عليه سخطه إلى يوم القيامة. وفي بعضها يهوي به في النار 70 خريفا. وكان بعضهم يقول: كم من كلمة منعني منها حديث بلال، أي بلال بن الحارث، وهو بمعنى هذا الحديث: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يتبين ما فيها ترفعه الدرجات، يكتب الله له به الدرجات العظيمة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. فانظر هذه الكلمة، قد يظن الظن أنه قالها منكرا للمنكر، والله لا يغفر الله لك، أنت زاني سارق شارب خمر، والله لا يدخلك الجنة. ربما يقولها كأنه على غيرة، ويظن أنها أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهي توبك الدنيا والآخرة. فالإنسان بحاجة إلى مراعاة الألفاظ الطيبة، الألفاظ الشرعية. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال المصنف: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وقال جبير بن مطعم رضي الله عنه: قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. الحديث ضعيف، فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وأيضا جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مجهول، والمعنى صحيح، المعنى صحيح، أنك لا تأتي تقول: يا فلان ديني وأستشفع بالله عليك، ما يصلح هذا، شأن الله عظيم. قوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وذكر الحديث وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، والأفضل عند عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي. لا بأس أن يقدم الفاعل المفعول إذا كان معظما، فكثير ما يقولون: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي. قال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإننا نستشفع بالله بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، تدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، تدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصبعه مثل القبة عليه، وإنه لا يعط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. إذا قيل لك حديث الأطيط ضعيف، فالمراد به هذا الحديث. وأما حديث أبي ذر فهو محتمل للتحسين، وهو: أطط السماء حق لها أن تعط، لا ليس فيها موطن قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. وأما أطيط العرش فهو هذا الحديث من طريق محمد أو جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مجهول حال. قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. ما أدري كتاب الرد على الجهمية هو كتاب مستقل أم هو كتاب السنة عند أبي داود، فلعله هذا والله أعلم. فكتاب السنة متضمن لكتاب السنة، هو داخل كتاب السنن، كتاب السنة لأبي داود أدخله في كتاب السنن. قال من حديث محمد بن إسحاق بن يسار وهو مدلس وقد عنعن قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال ويحك، وهذا يؤتى بها للترحم وللتغليظ يقال ويلك، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح لله، وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شاء الله إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته، وفي تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون الأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة الذين يزعمون أن الله في كل مكان، ويفسرون الاستواء بالاستيلاء، ويستدلون ببيت الأخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. وقد تقدم معنا بطلان هذا القول، وأن الاستواء لا يعرف في لغة العرب بالإجماع أنه بمعنى الاستيلاء، وإنما أجمع العلماء على أنه بمعنى العلو والارتفاع والظهور، وزاد بعضهم والاستقرار. ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته، والإلحاد في أسماء الله إما أن يكون برد بالتكذيب بها، أو بدعوى أنها مخلوقة، أو بدعوى أنها لا تتضمن صفات، أو بدعوى المماثلة للمخلوقين، أو بتسمية ما يعبدون من الأصنام والأوثان بأسماء الله الخاصة، أو حتى من أسماء الله غير الخاصة، فكونهم يشتقون لأصنامهم وأوثانهم من أسماء الله فهذا إلحاد، أو تسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه. قال الله عز وجل وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وصرفها عن المعاني الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فكانوا حقا بين باطلين وهدى بين ضلالتين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف أو يعرف العبد أو يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاه، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آفق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة الملهوف وإعانة العاجز وانتقام من ظالم وكف العدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة، يعني ما كان من أمور الانتقام وأمور وغيرها دائر على الرحمة، على ماذا؟ على العدل. وما ربك بظلام للعبيد، وما كان من باب الرزق ومن باب التعليم والنصر والحفظ والخلاء من باب الفضل والرحمة. تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، كل واحد يدعو اللهم اغفر لي، واحد في المشرق واحد في المغرب، وذاك يقول زوجني، وذاك يقول اعطني، وذاك يقول انصرني، والله عز وجل يسمعهم ويستجيب لهم، ولا يشغله السمع مسموع عن مسموع، بل يسمع المسموعات كلها. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله عز وجل كلما دعوته ورجوته كان فرجه أقرب. ولا تنقص الضر من خزائنه، ألم تر من ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ قال: فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه منذ خلق السماوات والأرض. كم من الأرزاق، وكم من العطايا، وكم من النعم. ولا تنقص الضر من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته، خاشعا لعظمته، عانا لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه. فيا له من سفر ما أبركه وأروحه، وأعظم ثمرته وربحه، وأجل منفعته وأحسن عاقبته. السفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. في عاصم بن عبيد الله العمري ضعيف، ويغني عنه أن أم الدرداء رضي الله عنها لما أراد زوج ابنتها أن يذهب حاجا قالت: ادعو لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، على كتفه ملك يقول: آمين لك بمثل. قال: وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت، وأما دعاؤه فلم يشرع، بل يكون شرك أكبر. بل قد دل الكتاب والسنة على النهي والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله، كيف يقطع الله عز وجل أسباب عن المشركين. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة التي حول النواة، والنقير هو الحبة التي في خلف النواة، والثالث الفتيل هو الفتيل التي تكون في وسط النواة. فالله عز وجل قد أخبر أن هؤلاء ليس لهم نقير ولا قطمير ولا فتيل، يعني ما لهم شيء من الملك، فكيف تدعو إنسان ما له شيء؟ والله لو ذهبت إلى رجل خارج المسجد تقول له: اعطني قلم، وهو فقير متقع ليس له لا شيء، لضحك الناس منك وعجب من صنيعك. فكيف يذهب هذا المشرك إلى صاحب قبر ليس له قطمير، فضلا أن يكون له رزق وعلاج مرضى ورد غائب وتفريج كرب وإنزال مطر ومغفرة ذنوب وآثام كما يعتقد المشركون؟ ثم قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هبوا أن لهم ملك، هبوا أن لهم جاه، هبوا أن لهم منزلة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم أموات، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. ولو سمعوا لو سلمنا جدلا أنهم يسمعون الدعاء ما استجابوا لكم، لعجزهم عن الإجابة ولفقرهم وحاجتهم من الله. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة يقع بينكم وبينهم البراءة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وتقع البراءة بين المعبودين والعابدين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولا ينبئك مثل خبير، فخذ هذا المثل من الله عز وجل الخبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين، لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيره أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجدب، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي، قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. لو كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ينفع لا دعوا النبي صلى الله عليه وسلم، محتاج أن يقيم العباس. لكن لما كانوا أعلم الناس بالله وبمراد الله، علموا أنه إنما يستشفع بدعاء الرجل الصالح، لا يستشفع بالذوات ولا يستشفع بالمنازل، لأنه حي حاضر يدعو ربه. فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد موته، بعد وفاته، لاستسقى عمر رضي الله عنه بالسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق، لأنهم أهل العلم والهدى والتقى وأحرص الناس على الخير، وبحقه أعلم وأقوم. لكن لما لم يفعلوا من ذلك شيء دل على أن هذا لا يجوز. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك. وبالله التوفيق في مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، وفيه إنكار المنكر ممن صدر. الثانية تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، ففيه الغضب لله. الثالثة أنه لم ينكر عليه قول نستشفع بك على الله، لأنه يجوز له أن يدعو الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، وأنه يؤتى بها للتعظيم والتنزيه. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، أي يطلبون منه الدعاء، لا يسألونه السقيا، فهو لا يملك شيء صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءه الأعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا. قال: اللهم أغثنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.